الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. نحن بلا ريب يا أيها الإخوة ذاهبون إلى دار سنسأل فيها عن الأوامر والنواهي، عن أمر أمرنا الله تعالى به هل عملناه، عن نهي نهانا الله تعالى عنه هل اجتنبناه. ما حييت أيتها الأخت الكريمة، فلنجهد ونجتهد أن نحفظ أنفسنا على الصراط المستقيم، حيث نمتثل أمر الله ونجتنب نهيه. وما دام في الحياة فسحة، فمناسب جدا أن يعود المخطئ وأن يعتذر المسيء وأن يزداد إحسانا المحسن. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال سبحانه: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. روى الترمذي وغيره عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. فقلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. قال المناوي: أي الملائكة تحفها وتحولها بإنزال البركة ودفع المهالك والمؤذيات. أيها الإخوة، بدأت الأسبوع الماضي حديثا عنوانه زاد المسافر، وهذه الخطبة تتمته. تحدثت الخطبة الماضية عن حكم السفر وعن حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين، وخطبة اليوم تتحدث عن حكم التجنس بجنسية البلاد غير الإسلامية، وعن حكم العمل عند غير المسلمين والتعامل معهم بيعا وشراء، وعن حكم الأكل من لحوم ذبائح غير المسلمين. ذلك لأن من مضى من أبنائنا هو محتاج إلى هذه الفروع، ومطلوب من المسلم قبل أن يتحرك حركة في هذه الأرض أن ينظر إلى السماء ليسأل ما حكم الشريعة في هذا العمل، فإن رضيته أمضاه وإن لم ترضه تركه. وهذا هو واحد من معان لدعاء تقرؤونه عند الافتتاح في الصلاة، يقول أحدكم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. معنى أن تكون محياك لله يعني أن تمتثل أمر الله تعالى في أكلك، في بيعك، في شرائك، في زواجك، في طلاقك، في سفرك، في حلك، في ترحالك. ما حكم التجنس بجنسية البلاد غير الإسلامية؟ وهي الفقرة الأولى من ثلاث فقرات في هذه الخطبة. الجواب: أخذ الجنسية من بلد غير إسلامي يعتبر أحيانا خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، وذلك في حالة الحرب بين المسلمين وغيرهم ممن يحاربون الإسلام. إذا في معركة، في حرب بين بلد إسلامي وبلد غير إسلامي، ومضى المسلم لهذا البلد المحارب ليأخذ جنسية منه، هذه تعتبر خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولهذا أفتى علماء تونس وقت الاحتلال الفرنسي أن أخذ الجنسية الفرنسية يعد خروجا وردة عن الإسلام، لأنه بتجنسه باع ولاءه لوطنه وللمسلمين واشترى ولاء المستعمر، فأفتى العلماء الكبار بكفر من فعل ذلك، لأن هذه الفتوى سبيل من سبل المقاومة للاحتلال. هذا في حالة معركة وحرب بين بلد إسلامي وبلد غير إسلامي. ولكن في الأوقات العادية، فالمسلم الذي يحتاج إلى سفر إلى بلاد غير إسلامية تعطيه الجنسية قوة ومنعة، فلا يحق للسلطات عندها طرده، ويكون له حق الانتخاب في المجالس البلدية والتشريعية والانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يعطي المسلمين قوة في هذه البلاد، حيث يخطب المرشحون ودهم. فحمل الجنسية ليس في ذاته شرا ولا خيرا، وإنما تأخذ الجنسية الحكم حسب ما يترتب على آخذ هذه الجنسية من النفع للمسلمين أو الضر والأذية للمسلمين، فمتى كانت نافعة كانت جائزة. متى كان أخذ الجنسية نافعا للمسلم وللمسلمين، يزيد قوة المسلمين، يزيد كلمة الإسلام والمسلمين في تلك البلاد، فهي جائزة. ومتى كان أخذ الجنسية ضارا للمسلمين، عندها تكون محرمة. ويمكننا القول إن حكم أخذ الجنسية من بلد غير إسلامي فرع عن حكم الإقامة فيها. في الخطبة الماضية تكلمنا عن حكم الإقامة في البلاد غير الإسلامية، الجنسية فرع من الإقامة، فمتى كانت الإقامة جائزة كانت الجنسية جائزة، ومتى كانت الإقامة حراما كانت الجنسية حراما. فحكم أخذ الجنسية من بلد غير إسلامي فرع عن حكم الإقامة فيه، فيعرض لحكم الجنسية ما يعرض لحكم الإقامة من عوارض التحريم والكراهة والجواز والوجوب والاستحباب التي سبقت. والخلاصة أيها الإخوة، ما حكم أخذ الجنسية من بلد غير إسلامي؟ الخلاصة، متى وجد المسلم الأمن على شيئين، على نفسه وعلى دينه، في بقعة من الأرض جاز له أن يقوم في هذه البقعة، وبالتالي جاز له أن يأخذ الجنسية. بالعكس، متى لم يأمن المسلم على دينه في بقعة من الأرض ولم يأمن على نفسه، حرم عليه أو منع عليه أن يقوم في هذه البقعة، وبالتالي حرم ومنعت عليه في الشريعة أخذ الجنسية، والله أعلم. هذا هو الجواب على السؤال الأول، ما حكم أخذ الجنسية من البلاد غير الإسلامية؟ ثانيا، ما حكم العمل عند غير المسلمين؟ وما حكم التعامل المادي معهم، بيعا وشراء، إجارة وكفالة ورهنا؟ فالمسافرون إلى البلاد غير الإسلامية سيحتاجون للعمل عند غير المسلمين أو التعامل المالي معهم، وربما سافر امرؤ إلى بلد إسلامي وفتحت له فرصة عمل مع إنسان ليس بمسلم، فما الحكم الشرعي للمسألة؟ الجواب، العمل عند غير المسلمين جائز عند جمهور الفقهاء، لما روى الترمذي وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرجت في يوم شات من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني لشديد الجوع. ولو كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام لطعمت منه، فخرجت ألتمس شيئا، فمررت بيهودي في مال له وهو يسقي ببكرة له. يهودي عنده بستان، وبقلب البستان في بئر، وبالبئر في بكرة، واليهودي يسحب دلاء الماء من البئر من أجل أن يسقي أرضه. فقال لما رآني: هل لك في كل دلو بتمرة؟ ما رأيك تشتغل عندي برفع هذه الدلاء من البئر، وكل دلو تخرجه أعطيك أجرة تمرة؟ فقلت: نعم سيدنا علي رضي الله عنه. فأعطاني دلوه، فكلما نزعت دلوا أعطاني تمرا أو تمرة، حتى إذا امتلأت كفي أرسلت دلوه وقلت: حسبي. فأكلتها، ثم جرعت من الماء فشربت، ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هنا في هذه القصة عمل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أجيرا عند يهودي، والمسألة ما حكم العمل عند غير المسلمين؟ بالتالي قال جمهور الفقهاء: يجوز العمل عند غير المسلمين. ما حكم التعامل معهم؟ بدي شاركه، بدي بيعه، بدي اشتري منه، بدي أجره، بدي استأجر من عنده. يجوز التعامل مع غير المسلمين بيعا وشراء وتأجيرا واستئجارا ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود واشترى من بعض المشركين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي شعيرا، وقال: أنا أعطيك الثمن بعد حين، بعد أجل. استلم البضاعة والثمن بعد أجل. قال: أريد رهنا. قال: هذه درعي، ضعها رهنا عندك. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. وقد ترجم الإمام البخاري للحديث: باب الرهن عند اليهود. وترجم له النسائي: باب مبايعة أهل الكتاب، في إشارة إلى جواز التعامل المالي مبايعة ورهنا ونحوهما بين المسلمين وغير المسلمين. ولكن اشترط العلماء للعمل والتعامل مع غير المسلمين شرطين اثنين. فكل من أراد أن يعمل مع غير مسلم أو أن يعمل عند غير مسلم، مطلوب إليه أن يراعي شرطين اثنين. أولهما أن يكون العمل حلالا، والثاني أن لا يؤدي ذلك العمل إلى إذلال المسلم نفسه. فإذا وجد هذان الشرطان فالعمل جائز. استفتي المجلس الأوروبي للإفتاء بمسألة يقول صاحبها: أخ مسلم قام بفتح مطعم في بلد أوروبي، ورأى الإقبال على الشراء من مطعمه ضعيفا، وذلك لأنه لا يبيع الخمر أو المشروبات المحرمة شرعا، فهل يجوز له أن يبيع في مطعمه الخمور أو بعض المشروبات المحرمة شرعا ثم يتصدق بثمنها من دون أن يمس منه شيئا؟ أفتونا مأجورين. الجواب: أجاب المجلس: لا يجوز له أن يبيع الخمور وما هو محرم من الأطعمة أو الأشربة حتى مع عدم الانتفاع بأرباحها وتصدقه بها. وعليه أن يذكر قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعليه أن يعلم أن البركة في الحلال وإن قل، والحرام ممحوق البركة وإن كثر، والمؤاخذة عليه باقية على مكتسبه إلا أن يغفر الله له ويرحمه. خلاصة هذا السؤال الثاني: ما حكم العمل عند غير المسلمين أو التعامل المالي معهم؟ خلاصة الجواب: عمل المسلم عند غير المسلمين أو تعامله المادي معهم جائز، ما دام العمل حلالا، وما دام المسلم لا يذل نفسه بهذا العمل. وهذا هو جواب السؤال الثاني. أما السؤال الثالث الأخير في هذه الخطبة، ما حكم أكل لحوم ذبائح غير المسلمين؟ سافر إلى بلد غير مسلم، في المطاعم عندهم يقدمون لحوم، يشتري لحوما من البقالة، ما حكم أكل لحوم ذبائح غير المسلمين؟ يحتار المسلم المقيم في البلاد غير الإسلامية في اللحوم التي يجدها في المطاعم والبقالات، ما يحل منها وما يحرم. لتوضيح ذلك أقول، اللحوم في المطاعم والمحلات في تلك البلاد بالنسبة لنوع اللحم ثلاثة: أولها السمك، وثانيها الخنزير ونحوه، وثالثها اللحوم الحلال في الشريعة الإسلامية. أما السمك فهو حلال كيفما اصطيد وكيفما ذبح وكيفما قتل، وأما الخنزير وسائر اللحوم المحرمة في شريعتنا كالحمر الأهلية فهي حرام كيفما ذبحت وكيفما حضرت. السمك ونحوه من حيوانات البحر جائز، الخنزير ونحوه من المحرمات محرم. القسم الثالث اللحوم الحلال في الشريعة الإسلامية، الإبل والأبقار، الأرانب، الدجاج، فهذه ينظر فيها إلى الذابح وإلى طريقة الذبح، بدنا نشوف من ذبح وكيف ذبحت. فإن ذبحت وفق الشريعة الإسلامية كان أكل لحمها حلالا، وإلا فلا. كيف الذبح بالطريقة الإسلامية؟ يعني كيف يكون هذا الذبح مذبوح على الطريقة الإسلامية؟ عندما تقرؤون مذبوح على الطريقة الإسلامية، إيش يعني هذا الكلام؟ ذبح الأنعام الموافق للشريعة الإسلامية ما حقق الشروط الآتية: 1- أن يكون الذابح مسلما أو من أهل الكتاب. لازم يلي ذبح هذا الخروف، هذه الدجاجة، هذا الأرنب، هذه البقرة، لازم يكون مسلم أو يكون نصرانيا أو يكون يهوديا. إذا كان الذابح لا ديني ما بيجوز الأكل منها، هذه غير مذبوحة على الطريقة الإسلامية، ليست مذبوحة على الطريقة الإسلامية. إذا كان الذابح هندوسي، بوذي، مشرك، عابد صنم، أي على غير الطريقة الإسلامية. أول شرط من شروط الذبيحة حتى تكون على الشريعة الإسلامية أن يكون الذابح مسلما أو من أهل الكتاب، مسيحيا أو يهوديا. 2- أن تكون الآلة حادة صالحة للذبح، سكين، أما صعق كهربائي ليس على الطريقة الإسلامية، غرفة الغاز ليست على الطريقة الإسلامية، الضرب بالدبس على الرأس ليس على الطريقة الإسلامية، الإغراق في الماء ليس على الطريقة الإسلامية. الطريقة الإسلامية ذبح ولا بد أن تكون الأداة حادة، سكين ونحوها، ممكن شفرات معلقة في أماكن الماكينة هي اللي بتمشي، ممكن مهم يكون في سكين، في شفرة حادة. الذبح على الطريقة الإسلامية شروطه: 1- أن يكون الذابح مسلما أو من أهل الكتاب، 2- أن تكون أداة الذبح حادة صالحة للذبح، 3- أن يقطع الذابح هذه الأربعة أو ثلاثة منها: المري والحلقوم والودجين، الوريدين الوداجيين، هذه أربعة، المري والحلقوم والودجين، إذا قطع ثلاثة من أربعة فالذبح صحيح، إذا قطع الأربعة الذبح صحيح، إذا قطع واحد الذبح ليس صحيحا على الشريعة الإسلامية. فمتى تحققت هذه الشروط فالذبيحة حلال: الذابح مسلم أو من أهل الكتاب، الذبح بآلة سكين، عند الرقبة يقطع ثلاثة من أربعة أو يقطع الأربعة. متى تحققت هذه الشروط فالذبيحة حلال. أما إذا اختل شرط منها كأن كان الذابح مشركا أو الأداة كليلة لا تقطع أو قطعت عرقا واحدا من الأربعة فإن الذبيحة لا تحل. 3 شروط: ماذا عن ذكر اسم الله تعالى؟ لازم يقول بسم الله، الله أكبر، لازم يقول بسم الله. عند الشافعية لا، قالوا سنة، التسمية سنة، واستدلوا بأن الله عز وجل أذن لنا بأن نأكل طعام أهل الكتاب، والقوم ربما لا يسمون الله تعالى، فالشافعي قال التسمية بسم الله، على الذبيحة سنة. جمهور العلماء قالوا لا، التسمية واجبة، أما ذكر اسم الله على الذبيحة عند الذبح فهو شرط رابع عند الجمهور. جمهور العلماء قالوا كمان هذا شرط رابع، إذا ما سمي لا نأكل، لكن الشافعي رآه سنة فيجيز الأكل مما لم يسمى عليه على أن يسمي الذي يريد أن يأكل. هذا هو حكم أكل لحوم ذبائح غير المسلمين. السمك بأنواعه وحيوانات البحر جائزة بإطلاق، الخنزير وشبهه حرام بإطلاق. اللحوم المحللة في الشريعة الإسلامية إذا ذبحت وفق الطريقة الإسلامية بهذه الشروط الثلاثة عند الشافعية والأربع عند الجمهور معناتها جائزة، وإذا كان الذابح مشركا ليس جائز، الآلة لا تقطع ليس جائز، قطع واحد من أربعة ليس جائز. هذا هو حكم أكل لحوم ذبائح غير المسلمين. الآن أيها الإخوة، أردت أن أجيبكم على هذا السؤال نفسه بطريقة أخرى، لأن بعضكم يقول ربما أنا ذهبت إلى مطعم قدم لي لحم ولا أعلم شيئا، لا من أين جاء ولا كيف حضر ولا كيف ذبح، أو دخلت إلى بقالة أريد أن أشتري قطعة لحم، مكتوب هنا قطعة الدجاج مفرز ويباع، اللحم مفرز ويباع، ولست أدري شيئا، ماذا أفعل؟ يمكنني الإجابة على هذا السؤال بطريقة ثانية فأقول ما حكم أكل لحوم ذبائح غير المسلمين. أقول اللحوم في المطاعم والمحلات في تلك البلاد بالنسبة للذابح وطريقة الذبح أربعة أنواع. واحد، ما ذبحه غير المسلم والكتابي كالبوذي والهندوسي واللاديني، هذا محرم باتفاق. اثنين، ما ذبحه المسلم أو الكتابي بالطريقة الشرعية فهذا جائز باتفاق، يعني إذا أنا علمت بأنه حقيقة ذابح مسلم والطريقة وفق الشريعة الإسلامية حلال، الذابح نصراني وفق الشريعة الإسلامية حلال. ثلاثة، ما ذبحه المسلم أو الكتابي بطريقة غير شرعية كالصعق أو الإغراق هذا محرم قطعا، يعني أنا في بلد أوروبي الآن، هذه البلد معروف كله يتكلم بيقول الذبح بهذا البلد بالصعق الكهربائي، هلأ فأنا سواء كان الذابح مسلما أو يهوديا أو نصرانيا ما دام صعق كهربائي والحكم للغالب، هكذا يقولون في هذا البلد كل الذبح صعق، إذن لا يجوز، حرام باتفاق. ذبحه مسلم أو كتابي بطريقة غير شرعية كالصعق والإغراق هذا محرم قطعا. الحالة الكثير التي يقع بها الناس، ما ذبحه الكتابي ولم يعلم حال الذابح أو الذبح بطريقة شرعية أم غير شرعية، يعني أنا الآن في بلد معظم سكانه نصارى مثلا، سافر شاب أو فتاة أو عائلة إلى بلد معظم سكانها نصارى، بس الحقيقة لا يعرفون كيف تذبح اللحوم، ما عندهم ظن غالب، إذا كان معروف ظن غالب في البلد بأنه صعق حرام، بس لا هذا البلد ما نعرف، يعني فيه هيك وفي ذبح الطريقة الإسلامية وفي يلتزمون يعني الذبح بالسكين وعبر قطع هذه الثلاثة من الأربعة أو الأربعة، بس أنا ما بعرف هذا الذي اشتريته. ما ذبحه الكتابي ولم يعلم حال الذبح بطريقة شرعية أم غير شرعية، هذه اختلف العلماء فيها على قولين، الراجح منهما جواز الأكل منها إذا لم يعلم أو يغلب على الظن أنها ذبحت على غير الطريقة الشرعية، مع التأكيد على التسمية عند الأكل. إذن هذه التي اختلف فيها العلماء الراجح يجوز لك أن تأكل منها ما دمت ما تعلم كيف طريقة الذبح، لأن السمة العامة أن أهل الكتاب يذبحون وفق ما سمعتم في الشريعة الإسلامية، السمة العامة، ولأن الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل، قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فالقاعدة والأصل أن طعامهم حلال لنا حتى يثبت العكس، حتى يثبت بأنها ذبحت بطريقة غير شرعية، ما عندي شيء يثبت لا هذا ولا هذا، الأصل يجوز أن تأكل، وليس لنا ولا علينا أن نسأل كيف ذبحوه وهل سموا عليه أو لم يسموا، يعني ما مطلوب منك تفوت على البقالية تحمل وتدور كيف تذبحون، خذوني عن المسلخ فرجوني كيف طريقة الذبح، ليس لنا، الله عز وجل قال طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، خلاص طعامهم حل لنا، ما لم تتأكد إذا وصلك يقين بأن الذبح على غير الطريقة صار حرام، إذا غلب على ظنك على ظنك بأن على غير الطريقة الإسلامية حرام. أما أنت ما تعرف بين بين فكله سمي الله تعالى وكله. دليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. نحن في لحم عم يجينا هدايا ما بنعرف اللي ذبح وسمى أو لم يسمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا عليه أنتم وكلوه. قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر. يعني مو إن قوما مو من المسلمين، لو من المسلمين معناته مذبوح الطريقة الإسلامية. هذا هو جوابي أيها الإخوة على السؤال الثالث، ما حكم أكل لحوم ذبائح غير المسلمين؟ أيها الإخوة، هكذا المسلم قيده دينه ليطلقه، وضيق عليه ليرفعه، وجعله عبدا لله تعالى ليحرره. هكذا المسلم إذا أراد أن يعمل سأل الشريعة، وإذا أراد أن يأكل سأل الشريعة، وإذا أراد أن يسافر سأل الشريعة. وهذا الفرق بين من انضبط بالشريعة وبين من لم ينضبط. كما أن المسلم ينضبط بالشريعة بصلاته فهو ينضبط بالشريعة بسفره، وكما أنه ينضبط بالشريعة في صومه فهو ينضبط بالشريعة بطعامه وبشرابه. وهذه إجابات على أسئلة ثلاثة يحتاجها المسافرون، وللحديث عن زاد المسافر تتمة بإذن الله تعالى في خطب قادمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.